واضح هذا؟ ها؟ طيب.
الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المكتمل.
هذا صح. نعم نعم مماثلا. نعم
مماثلا في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المستقل إلى من يكمله. وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تمثيل الكامل بالناقص يجعله كناقصا.
اي نعم، تمثيل الخالق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، ها؟ بل ان المقارنه بينهما توجب النقص، كما قيل الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قيل ان السيف امضى من العصا. لو تقول والله انا عندي سيف عظيم جدا من احسن السيوف امضى من العصا، وش بيقول كذا مخاطب؟ ها؟ يقول بس مير أمضى من العصا، هذا ليس بشيء. نعم، لأن العصا يمضي ولا لا؟ ها؟ ما يمضي إلا إذا ضربت به شيئا لينا، ها؟ يتفرق يمكن، لكن لو تضربه شيئا لا يتفرق ولو كان لينا ما مضى به ولا لا؟ لو 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 تضرب بهذا بالعصا كورة لينة، هل يمزقها؟ لا يمزقها. لكن السيف لو تضرب فيه خشبة مزقها. المهم أن تمثيل الكامل بالناقص وش يجعله؟ ناقصا. في نعم.
ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل، مع الاتفاق في الاسم فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين.
صح، إذا الاتفاق
أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى بموافقة القرآن ليس كمثله شيء.
الواقع أن التعبير بالتمثيل أولى لوجهين، أحدهما هذا لأنه تعبير القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق غير سديد، لأنه ما من شيئين موجودين إلا وبينهما تشابه من حيث الجملة، فالوجود للمخلوق وللخالق اشترك في أصل الوجود وإن اختلف في حقيقته، فوجود الخالق واجب لازم أزلي أبدي، ووجود المخلوق جائز ممكن قابل للعدم كما هو ظاهر. السمع للخالق والمخلوق بينهما اشتراك في أصل المعنى، لكن هذا يختلف عن هذا، هذه من جهة. ثانيا أن بعض الناس يجعل إثبات الصفات تشبيها، فإذا قلنا من غير تشبيه أوهم من لا يدري أننا نريد من غير إثبات، لأن بعض الناس يجعل كل مثبت مشبها، فإذا قلنا من غير تشبيه ظن الظان الذي لا يدري عن معنى ما نريد، ظن الظان أن المراد من غير إثبات صفة، لأنه لم يدرس في الكتب اللي عنده إلا أن إثبات الصفات تشبيه، ولهذا يسمون المثبتة يسمونهم مشبهة، فمن ثم صار التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه لهذين الوجهين. الأول موافقة القرآن، والثاني أن نفي التشبيه على سبيل الإطلاق لا يصح، إذ ما من شيئين موجودين إلا وبينهما اشتراك من في أصل الشيء، وهذا الاشتراك نوع من التشابه لكنه ليس مماثلة، والمماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة تقتضي المساواة في أكثر الصفات. نعم.
وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية
إيش؟
وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تكيف.
طيب وإذا كنا لا نحيط به علما فكيف يمكن أن نكيف صفاته؟ لا يمكن أن نكيف صفاته إلا ونحن نحيط علما بذلك، وإلا كنا كاذبين وقائلين بغير الحق. نعم.
وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا، لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها، فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم، وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل فلأن الشيء لا يعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتبية في كيفية صفات الله عز وجل، فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها.
طيب هذه القاعدة مهمة، الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته، هذه واحدة، أو العلم بنظيره المساوي له، أو بإخبار الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله. مثلا إذا قلت إن لله سمعا، تستطيع تكيف هذا السمع؟ لا، لأنك لا تستطيع أن تعرف كيفية ذات الله، فكذلك كيفية سمعه. هل لله نظير حتى نعرف سمع الله بمعرفة سمع نظيره؟ لا. هل أخبرنا الرسول بذلك؟ لا. استوى على العرش، هل يمكن أن نعرف كيفية استوائه؟ لا، لأننا لم نعرف كيفية ذاته، فكذلك كيفية استوائه. هل له نظير استوى على شيء مثل العرش نعرفه به؟ لا. هل أخبرنا الله عز وجل أنه استوى على العرش على كيفية كذا وكذا؟ لا. ولهذا قال بعض العلماء إذا قال لك الجهمي إن الله ينزل، إن الله استوى على العرش، كيف استوى؟ فقل له إن الله أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. وقال آخر إذا قال لك كيف استوى فقل له كيف هو بذاته، فسيقول لا أعرف كيفية ذاته، فقل له إذن لا نعرف كيفية صفاته، لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. نعم.
وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذمك، والله أعظم وأجل من ذلك. وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك.
صحيح، هذه يعني إيراد مفحم. نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله، مثلا أي كيفية تقدرها لاستواء الله على العرش، أي شيء تقدره فالله أعظم وأجل. ما يمكن يفرض ذهنك استواء كاملا على أكمل ما يكون من الاستواء إلا والله أعظم من ذلك. وكذلك نقول في صفة الوجه وصفة اليد وما أشبهها. ثانيا نقول أي كيفية تحددها في صفات الله فأنت كاذب، قطعا، لأنه ليس عندك علم بهذا إطلاقا، فإن الله ما أخبرنا عن كيفية، فأي كيفية نقدرها نكون بذلك كاذبين. نعم، أي صفة الكمال ما نقدر نعرف كيف يتكلم، نعرف أنه سبحانه وتعالى تكلم بكذا ونعرف المتكلم به، لكن كيف تكلم الله أعلم، كيف صوته بالكلام الله أعلم، ما نستطيع. لا، هذا المتكلم به، المتكلم به الآن حرف يكتب ويسمع بحروف متتالية، لكن كيف كان يتكلم ما نعرف. الآن مثلا الطيور تنطق والإنسان ينطق، هل النطق سواء؟ ها؟ ما هو سواء. علمنا منطق الطير، ما كل أحد يعرف منطق الطير، بل إنك أنت العربي تتكلم والعجمي يتكلم، هل كيفية أدائك للحروف ككيفية أداء الحروف؟ أبدا. نعم، وأعني بالعجم هنا من ليس بعربي، وأما العجم المعروفين عجم فارس الآن فإن حروفهم حروف عربية لكن تختلف في الترتيب. إيه نعم.
وحينئذ يجب الكف عن الكثيب تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان. لهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف استوى، أطاق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء العرب
الرحضاء
الرحضاء حتى علاه الرحضاء العرب، ثم قال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول، وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان. وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر أن يستفيه أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها. وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
طيب، هذا الكلام من مالك رحمه الله ميزان، ومن شيخه ربيعة ميزان لجميع الصفات. فإذا قال قائل مثلا إن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ ماذا نقول؟ ها؟ النزول غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وتأمل قوله الكيف غير معقول، فإنه يدل على إثبات كيفية لكنها غير معقولة، وليس كما قال بعضهم إنه يدل على أنه نفى الكيفية كلها، لأن نفي الكيفية كلها نفي للوجود، إذ ما من موجود إلا وله كيفية. وعلى هذا فيكون معنى كلام مالك وغيره من السلف في نفي الكيف المراد نفي التكييف لا أصل الكيفية، فإن هذا موجود. نعم، ها؟ نعم، يصح. نعم، ورد أنه الطبيب، ورد في حديث مرفوع، ورد في أثر عن أبي بكر رضي الله عنه. لا، يصح أن نقول أيضا هذا خبر، الأخبار أوسع.
ذات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل بها، فلا نثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى
هذا صفحة 28. أيه، عطه يا، ها؟ يعطيها خذيها زياد. ها؟ ايه يلا كلم.
القاعدة السابعة: صفات الله تعالى تقريبية لا مجال للعقل فيها. فلا نثبت لله تعالى من صفاته إلا ما دل الكتاب والسنة على ثبوته. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. انظر القاعدة الخامسة في الأسماء: ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت
الصفة ثلاثة أوجه. طيب ننظر القاعدة الخامسة في الأسماء ليش؟ القاعدة الخامسة في الأسماء. أين؟ الخامسة التوقيفية. لماذا أحلنا على هذه القاعدة الخامسة في الأسماء؟ لأجل أن نعرف الأدلة على أن الصفات توقيفية. هذا المقصود. المقصود من هذه الإحالة بيان أدلة كون الصفات توقيفية، لأن الصفات كالأسماء توقيفية. وقد سبق أن استدلنا بالقرآن أو بدلالة السمع ودلالة العقل على أنها توقيفية، لا يجوز أن نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه فقط. نعم.
ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة أوجه: الأول التصريح بالصفة كالعزة والقوة والرحمة والبطش والوجه واليدين ونحوها. الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة.
طيب كالعزة، وين العزة؟ فإن العزة لله جميعا. القوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة. الثالث الرحمة. لا هذه من الاسم ذي، وربك الغفور ذو الرحمة. البطش، إن بطش ربك لشديد. الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. اليدين، بل يداه مبسوطتان. طيب ونحو ذلك. نعم.
الثاني تضمن الاسم لها مثل الغفور متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع ونحو ذلك. انظر القاعدة الثالثة في الأسماء.
طيب صفحة عشرة. اي وش فيها؟ إن دلت على وصف المتعدي تضمن ثلاثة أمور. اينا. طيب يعني ما أحلنا على ذلك ليعرف ماذا يتضمنه الاسم من الصفة. أين؟
الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين العباد يوم القيامة والانتقام من المجرمين الدال عليها على الترتيب قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى.
إذن من صفات الله الاستواء على العرش. وش الدليل؟ الدليل الفعل ثم استوى على العرش، فنأخذ من السواء الاستواء. واضح؟ طيب وقول
النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث.
طيب إذن لو قال قائل: أنت قلت إن من صفات الله النزول إلى السماء الدنيا، فأتني بلفظ بنص بهذا اللفظ النزول إلى السماء الدنيا، وش أقول؟ أقول ما فيه بهذا اللفظ، لكن فيه فعل يدل على هذا المعنى، وهو ينزل إلى السماء الدنيا. نعم.
وقول الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. وقوله: إنا من المجيء.
طيب المجيء من صفات الله، كذا من صفات الله المجيء. طيب أين الدليل؟ هل في القرآن أو السنة المجيء بهذا اللفظ؟ ها؟ لا، فيه الفعل وجاء ربه، وهو دال على المجيء. نعم.
وقوله: إنا من المجرمين منتقمون.
هذا الوصف. لو قلت من صفات الله الانتقام من المجرمين، قال لي هات كلمة الانتقام ما هي موجودة، لكن نقول دل عليها قوله: ها؟ من منتقمون. فإن هذا وصف دال على الصفة التي تضمنها. إذن فطريق إثبات الصفة لله أو فطرق إثبات الصفة لله ثلاثة. الأول التصريح بالصفة، وهذا واضح، كالقوة والعزة والرحمة والمغفرة، كما قال وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. طيب، الثاني أن ما تضمنه الاسم من الصفات، فالغفور مثلا متضمن للمغفرة، والسميع متضمن للسمع، والبصير متضمن للبصر، وهكذا. الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها، التصريح بفعل أو وصف دال عليها، مثل الاستواء. لو قال قائل مثلا أنت تقول إن من صفات الله الاستواء على العرش، قلت نعم، قال أين في الكتاب والسنة الاستواء على العرش؟ أقول مو موجود، لكن موجود ثم استوى على العرش، والفعل مشتق من المصدر الذي هو الاستواء، وكذلك نقول في النزول والمجيء. طيب، الإتيان صفة من صفات الله ولا لا؟ الإتيان ها؟ كيف؟ الإتيان موجود يا أخي، من أسماء صفة من صفات الله. أتى أمر الله، لا أتى أمر الله، هل ينظر إلى أتي أمر الله؟ أين؟ المهم أن الإتيان من صفات الله، دل عليه الفعل أتى أمر الله. نعم، مهي أتى أمر الله فأتى. نعم، هل ننظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟
قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الرابعة، قال هم نصوص ما يتبادر من.
طيب، القواعد.
قواعد في أدلة الأسماء والصفات. القاعدة الأولى الأدلة التي تثبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا تثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما. وعلى هذا
طيب، هذه قاعدة مهمة، يعني لا يمكن أن تؤخذ أسماء الله وصفاته إلا من الكتاب والسنة. وهل تؤخذ من إجماع السلف؟ نقول لا يمكن أن يوجد إجماع من السلف إلا مبنيا على الكتاب والسنة أبدا. وحينئذ فالمرجع هو الكتاب والسنة، لأن الأسماء والصفات العلم بهما من باب العلم بالخبر، ما هي بأحكام يدخلها القياس حتى نقول ربما يكون إجماع عن قياس، ولكنها أمور تدرك بالخبر. وحينئذ لا يمكن يوجد إجماع إلا مستندا إلى خبر من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمرجع إذن في إثبات أسماء الله وصفاته إلى الكتاب والسنة. لكن احيانا لا نطلع على دليلهما على دليل الكتاب والسنه، لكننا نطلع على الاجماع، فنقول ان الاجماع هنا لا بد ان يكون مستندا الى الكتاب والسنه. نعم، وعلى هذا
ما لم يجد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفي فيه. وأما معناه فيكفر فيه، فإن يريد به حق يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن يريد به معنى لا يليق بالله عز وجل وجب رده.
طيب، القاعدة هذه إذا مفهومة ما دمنا نعتمد في الإثبات والنفي على الكتاب والسنة، فما ورد إثباته وجب إثباته، وما ورد نفيه وجب نفيه، مع إثبات كمال ضده. فالظلم ورد نفيه فننفي عن الله الظلم مع إثبات كمال العدل، والبصر ورد إثباته فيجب علينا إثباته، وجب علينا إثباته. هناك أشياء تنازع المتأخرون لأنها مما حدث من علم الكلام، تنازع المتأخرون فيها، فمنهم من نفاها ومنهم من أثبتها. والصواب أننا نتوقف في اللفظ ونستفصل في المعنى، فاللفظ لا نثبته ولا ننفيه، والمعنى نستفصل. هذا إن لم يكن ذلك الاسم دالا على نقص فيجب علينا نفيه بكل حال، يكن دالا على نقص يجب أن نفيه بكل حال. أما إذا كان محتملا فإننا نتوقف في لفظه ونستفصل عن معناه. نعم. طيب.
ومما ورد إثباته لله تعالى كل صفة دل عليها من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام، ومنه كل صفة دل عليها فعل من أفعاله كالاستواء على الأرض والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى أنواعها فضلا عن أفرادها ويفعل الله ما يشاء. ومنه الوجه والعينان واليدان ونحوها، ومنه الكلام والمشيئة والإرادة بقسميها الكوني والشرعي، فالكونية بمعنى المشيئة والشرعية بمعنى المحبة، ومنه الرضا والمحبة والغضب والكراهة ونحوها. ومما ورد نفيه عن الله سبحانه من انتزاعه وثبوت كمال ضده الموت والنوم والسنة والعجز والإعياء والظلم والغفلة عن أعمال العباد وأن يكون له مثيل أو كفو ونحو ذلك. ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ بها
طيب أظن هذا واضح أيضا. نعم.
وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ الجهة، فلو سأل سائل هل نثبت لله تعالى جهة قلنا له لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثبات ولا نفيا، ويغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء. وأما معناه فإما أن يراد به جهة كفر أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به، فالأول باطل لمنافاته بعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع، والثاني باطل أيضا لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته، والثالث حق لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته. ودليل هذا
واضح الآن نقول مما ورد فيه النزاع الجهة، تقول هل الله في جهة؟ نقول الجهات إما علو أو سفل أو علو، نعم، والعلو إما يحيط بالله أو لا يحيط به. فإن أردت بالجهة جهة السفل كما يقول من يقول إن الله تعالى في كل مكان بذاته فهذا باطل بلا شك، لأنه مخالف لما ثبت من علوه الدال على كماله. وإن أردت أنه في جهة تحيط به، جهة عليا لكن تحيط به، حوله الجدران وفوقه السقف وما أشبه ذلك، فهذا باطل لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته. وإن أردت جهة علو لا تحيط به بل هي عدم، ما فوقه شيء ولا عن يمينه ولا عن شماله شيء كل ما فوق فهو عدم، يعني ما في شيء من المخلوقات، فهذا جهة علو لا تحيط به، فهذا حق. فإن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء لا يحاذيه شيء من مخلوقاته أبدا، كل شيء فهو تحته. إذن هذه جهة علو لكن بدون إحاطة، يعني بدون أن يحيط به شيء من المخلوقات. وهذا حق ولا غير حق؟ هذا حق. فإذن الله تعالى في جهة علو لا تحيط به. والدليل على ذلك أي على علو الله بذاته من كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الصحابة والعقل والفطرة. نعم. بعدين السؤال يا شيخ، أو هذا مما يقرأ ويناقش فيه؟ بعدين. طيب.
ودليل هذه القاعدة السمع والعقل، فأما السمع فمنه قوله تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وقوله: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حبيبا، وقوله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وقوله: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن والسنة. وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة، لأن بما جاء في القرآن الأمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع، والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فإن الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم المأمور به في القرآن، وإن الإيمان بالقرآن لمن لم يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر الله به في القرآن، وإن الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته. ولقد قال الله تعالى: وأنزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ومن المعلوم أن كثيرا من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء بيانها بالسنة فيكون بيانها بالسنة بتبيان القرآن.
طيب، هذا كله يدل على أن ما جاء في السنة من ذلك فهو كما جاء في القرآن سواء بسواء. نعم.
وأما العقل فنقول إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات.
طيب، الآن لو قال قائل إن الله في جهة، وآخر قال إن الله ليس في جهة، مش نقول؟ أي نقول أما بالنسبة لللفظ لا نثبت ولا ننفي، لكن بالنسبة للمعنى نستفصل. لماذا؟ لأن الذين نفوا الجهة ادعوا أن أهل السنة يثبتون أن الله في جهة تحيط به، فصاروا يتوصلون بنفي الجهة إلى نفي العلو، ولهذا يحتاج أن نستفصل. طيب، لو قال قائل إن الله ليس بجسم، وقال آخر بل الله جسم لأنه استوى على العرش وينزل إلى السماء الدنيا ويأتي للفصل بين عباده ويقبض الصدقات ويربيها بكفه وما أشبه ذلك، فهذا يقول جسم والثاني يقول غير جسم. نستفصل، لأن الذين نفوا الجسم ادعوا أن إثبات أي صفة يستلزم التجسيم هنا، وقالوا الأجسام متماثلة، فقالوا إن الله لم يستوى على العرش، لأنك لو قلت استوى على العرش معناه صار جسم، لا ينزل لأنك لو قلت ينزل صار جسما، ولا يأتي للفصل من العباد لأن لو كان كذلك لن كان جسما، وليس له يد حقيقية وإلا لكان جسما، إلى آخره. فنفوا الصفات بهذه الحجة نقول لهم أين في الكتاب أو السنة نفي الجسم؟ لو أن أحد أثبته وقال نعم أنا أقول أن الله جسم، هات لي دليل يدل على أن الله ليس بجسم، يستطيع يأتي بدليل؟ ما يستطيع. لكن إذا قال لي هات دليل على أن الله جسم، أنا ما عندي دليل، إذا لا تثبت أن الله جسم ولا تنفي أن الله جسم، ولكن استفصل عن المعنى وأثبت المعنى الحق وانفي المعنى الباطل. أما اللفظ فدعه، لا تقول الله ليس بجسم ولا تقول الله جسم، اترك هذا اللفظ، هذا ما تكلم به الكتاب ولا السنة ولا الصحابة. فنقول ما تريد بمعنى الجسم؟ إن قال أريد بمعنى الجسم الشيء المركب من أعضاء وأبعاض وما أشبه ذلك، فهذا ممتنع على الله، ونقول نفيك الجسم بهذا المعنى صحيح. وإن أراد بنفي الجسم قال أنا أنفي الجسم وأريد بالجسم الشيء القائم بنفسه المتصف بالصفات اللائقة به، قلنا هذا ليس بصحيح، يعني نفيك إياه ليس بصحيح، بل هو بهذا المعنى جسم. يعني وش معنى جسم؟ يعني أنه ذات قائم بنفسه متصف بالصفات التي تليق به، يستوي على العرش وينزل إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. إذن لفظ الجسم إثباتا على سبيل الإطلاق خطأ، ونفيه على سبيل الإطلاق خطأ، والواجب التفصيل، هذا في المعنى. أما في اللفظ فأنا لا أقول إن الله جسم ولا أقول إن الله ليس بجسم. ولهذا السفاريني رحمه الله صار عليه انتقاد في قوله وليس ربنا بجوهر ولا جسم ولا عرض تعالى ذو العلا، هذا خطأ. ولهذا أبدله شيخنا عبد الرحمن السعدي بقوله ليس الإله مشبها عبيده في الوصف مع أسمائه العديدة، وهذا بالحقيقة صحيح، لكن ليس ربنا بجوهر وش يدريك، نعم، ولا جسم وش يدريك، ولا عرض وش يدريك، لا تنفي، أسكت كما سكت الله ورسوله، ما في القرآن جسم ولا ليس بجسم ولا عند الصحابة. لكن هذه المسائل ولدها المتكلمون المحدثون ليتوصلوا بها إلى معنى باطل، لكن يوهمون العامة، ومن ليس عندهم علم راسخ يوهمونهم بأن هذا الذي قالوه هو الحق، وأن هذا هو غاية التنزيه لله عز وجل، فينفون الصفات بمثل هذه الطرق. عرفتم؟ الخلاصة هذه القاعدة مهمة، أي إنسان يجادلك في نفي شيء أو إثباته عن الله تقول له ها هات الدليل، وإلا فاسكت، لا تثبت ولا تنفي. والمعاني الحق ثابتة لله، والمعاني الباطل منفية عن الله. نعم.
القاعدة الثانية، الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، لا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها، ودليل ذلك السمع والعقل.
هذه أيضا قاعدة مهمة، الواجب في إجراء نصوص الكتاب والسنة، الواجب في نصوص الكتاب والسنة أن تجرى إيش؟ على ظاهرها، تجرى على ظاهرها كما سيأتي في الأدلة، لا سيما نصوص الصفات، لأن نصوص الصفات من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال حتى يتحكم ويقول هذا لا يراد به ظاهره وما أشبه ذلك. فنحن نسلم لهذه النصوص ونجريها على ظاهرها مع اعتقاد أن ظاهرها ليس لا يراد به الباطل، يعني لو قال قائل مثلا إن ظاهر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان أن تكون له يدان تشبهان تماثلان أيدي المخلوق، هل هذا هو الظاهر؟ ها؟ أسألكم، جردوا أنفسكم من شيء، من كل شيء، بل يداه مبسوطتان، هل تفهمون أن هاتين اليدين تماثلان أيدي المخلوقين؟ ها؟ لا، ما نفهم هذا. إذا ليس هو ظاهر اللفظ، بل نفهم بل يداه اللائقتان به، كما لو قلت للهر يدان. تعرفون الهر؟ ها؟ أين؟ طيب البس، للهر يدان. هل أحد من الناس يقول إن ظاهر هذا اللفظ أن يدي الهر كيد الإنسان؟ ها؟ لا، يعني هل ما دام أضفتها إلى الهر معناه تليق بالهر. للذرة يدان، هل يليق أن أحدا يفهم من هذا الكلام أن يدي الذرة كيدي الجمل والفيل؟ ها؟ لا أبدا، ما دام أضيف إلى الذرة عارف أنها يد كيد الذرة. إذن ظاهر أسماء، ظاهر النصوص في أسماء الله وصفاته ظاهرها المعنى اللائق بإيش؟ بالله. ولهذا يجب علينا إجراءها على ظاهرها لا على سبيل التمثيل، بل على سبيل على المعنى اللائق بالله سبحانه وتعالى، لأن هذه صفات أضيفت إلى موصوفها فيقتضي أن تكون نعم لائقة به. أنا أقول أمسكت الكأس يده بيدي، هل تفهم أن يد الكأس كيدي؟ ها؟ وش يد الكأس؟ العروة، هذه يد الكأس، لكن يدي غير يد الكأس. شف يده بيدي كلمتان في جملة واحدة، ومع ذلك كل يفهم من اليد المضافة إلى الكأس غير ما يفهم من اليد المضافة إلى الذي أمسكه. فإذن يد الله عز وجل التي نطق بها القرآن والسنة ليس ظاهرها أنها كأيدي المخلوقين أبدا، بل إن ظاهرها يد إيش؟ تليق به سبحانه وتعالى. وحينئذ نقطع دابر هؤلاء المحرفين الذين يدعون أن ظواهر الكتاب والسنة هو التمثيل، ويتوصلون بهذا الاعتقاد الباطل إلى نفي ما جاء في الكتاب والسنة. نعم نعم.
ودليل ذلك السمع والعقل، أما السمع فقوله تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين، وقوله إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه الظاهر باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي.
واضح؟ شف يقول بلسان عربي مبين. إذن ما الواجب إذا جاءنا شيء في القرآن والسنة؟ ما الواجب أن نجريه عليه؟ على ما يقتضيه هذا اللفظ باللسان العربي، باللسان العربي، لأنه نزل باللسان العربي. كذلك يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، آيتان، الأولى في يوسف والثانية في الزخرف. شف لعلكم تعقلون هذه للتعليل، أي لأجل أن تعقلوا معانيه، لأنه نزل بلغتكم، فإذا ما هذا يلزم أن نجريه على ما يقتضيه اللسان العربي. ولهذا قال وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه اللسان ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي. والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثالثة ظواهر النصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة.
أصبر ما كيف؟ ثلاثة وثلاثين ها؟ 33 صفحة 33 اي الثانية الواجب. اي نعم نعم.
وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم وبين انهم بتحريفهم من ابعد الناس عن الايمان، فقال: أفا تطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقال تعالى: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا، الآية. وأما العقل فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة.
واضح الآن أن الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها، هذا الواجب دون تحريف. دليل ذلك السمع والعقل. السمع استدلنا بعدة آيات، وبينا في الآية الأخيرة أن التحريف من صنع من؟ من صنع اليهود، وأن من حرف من هذه الأمة نصوص الكتاب والسنة سواء العلمية أو العملية كان فيه شبه من اليهود. أما العقل فنقول إن المتكلم بهذه النصوص وهو الله ورسوله أعلم الناس بمراده، ولا لا؟ كما أن كل متكلم فهو أعلم الناس بمراده، كل متكلم سواء الله أو رسوله أو غيرهما فإنه أعلم بمراده، أي بمراد ما تكلم به. والله عز وجل خاطبنا بماذا؟ باللسان العربي المبين، كما قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذا كان كذلك فإنه يجب قبوله على ظاهره، لأن لو لم نقل بقبول على ظاهره لكان أنا أرى أن يؤول على هذا الوجه، وأنت ترى أن يؤول على هذا الوجه، والثالث يرى أن يؤول على وجه ثالث، وهكذا فتختلف الأمة لاختلاف الآراء. ولهذا تجد المتأولين الآن تجدهم أكثر الناس نزاعا في المراد بالنصوص. لو أنك نظرت إلى خلافات العلماء لوجدت أن أكثر الناس نزاعا هم أهل التأويل، لأن كل إنسان يؤول على ما يقتضيه رأيه، فدائما يحصل الاختلاف والتفرق وتكون الأمة ليست أمة واحدة بل أمما. نعم.
القاعدة الثالثة: معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. وقد دل على ذلك السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والتدبر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه ليتذكر الإنسان بما فهمه منه. وكون القرآن عربيا ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم، وإلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
أظن هذه واضحة. هذه قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. وإذا كان نزل لتدبر الآيات فمعلوم أن ما لا يمكن الوصول إلى معناه لا فائدة من تدبره، لأن المقصود بالتدبر الوصول إلى المعنى. ولهذا قال وليتذكر، ولا تذكر إلا بعد معرفة المعنى. أيضا يقول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. تعقلون إيش؟ لفظ ولا معناه؟ معناه، معناه. وكذلك لفظ بالنسبة للسان العربي، إذا كان لو فرض أنه لا يعقل معناه لم يكن فرق بين أن يكون باللسان العربي واللسان العجمي. أيضا يقول له أنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، والرسول عليه الصلاة والسلام بين القرآن لفظه ومعناه، بين لفظه ومعناه. فإذا قال قائل إذن يلزمكم على هذا أن يكون للرسول صلى الله عليه وسلم تفسير في القرآن، تفسير كامل مجلدات للقرآن، فالجواب أن القرآن بلسان عربي، والذين نزل القرآن بلغتهم لا يحتاجون إلى تفسيره إلا في أمور غامضة فسرها الرسول عليه الصلاة والسلام، كقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال الزيادة هي النظر إلى وجه الله. نعم. وكقوله ألا إن القوة الرمي وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة وما أشبه ذلك، لكن الباقي أمر واضح عند الصحابة ما يحتاج إلى تفسير. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لفظ القرآن ومعناه ولم يترك منه شيئا، وحينئذ فنقول نصوص الصفات معلومة ولا غير معلومة؟ نقول معلومة لنا باعتبار المعنى، أما باعتبار الكيفية التي عليها فهي مجهولة لنا. نعم.
أما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق.
أصبر. وأما العقل
فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق
أو يقصد
بكلام يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء، لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكمة الله تعالى. فقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
نعم. طيب هذه دلالة عقلية. نقول الله تعالى أنزل كتابا والنبي عليه الصلاة والسلام تكلم بكلام، ما الغرض من هذا الكتاب وهذا الكلام؟ هداية الخلق لمصالح دينهم ودنياهم. فهل من المعقول أن يكون هذا الكلام الذي يقصد به هداية الخلق لا يعرف معناه، بل هو بمنزلة الحروف الهجائية؟ الجواب لا، ليس من المعقول أبدا، لأن لفظا لا يعلم معناه لا يمكن أن يكون هداية. ولذلك لو جاء لنا واحد أعجمي يبربر يتكلم بكلام كثير طويل، هل نعرف المعنى؟ هل استفاد من كلامه؟ ما استفاد من كلامه. إذا قلنا إن الكتاب والسنة لا يعرف معناهما فيما يتعلق بالصفات، فمعنى هذا أننا كابرنا المعقول، كما أنكرنا المنقول. فالمنقول كما رأيتم كل فيه دليل على أن القرآن بيان، وكابرنا المعقول لأنه ليس من المعقول أن ينزل هذا الكتاب ويتكلم هذا النبي بالكلام الذي يراد به الهداية ولكن المخاطبون لا يعرفون المعنى، إذ لم يستفيدوا من هذا اللفظ شيئا. فالضرورة العقلية تستلزم أن يكون القرآن معلومة المعنى، وكذلك السنة. هذا أمر ضروري عقلي لا محيد عنه. نعم.
هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة الثالثة من قواعد الصفات.
وين كم صفحة؟ القاعدة السادسة صفحة 225 أولى. نعم. صفحة 27 لو تحطون عليه إشارة في القاعدة السادسة من قواعد الصفات صفحة 27. هي أول قاعدة 25 لكن الكلام على الكيفية في صفحة 27. أي نعم.
وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية
بالكسر
وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل.
انتبه الآن، عندنا مذهب يسميه بعض الناس مذهب أهل السنة أو مذهب السلف، وهو التفويض. ولذلك بعضهم يقول أهل السنة ينقسمون إلى قسمين، مفوضة ومؤولة، ثم لا يذكرون المذهب الحقيقي لأهل السنة. المفوضة معناه عندهم الذين يقرؤون النصوص ويفوضون أمرها إلى الله. يقول له استوى على العرش، وش معنى استوى؟ يا الله أعلم، الله أعلم. هؤلاء أهل التفويض، هؤلاء أهل التفويض. أهل التأويل وش يقولون؟ إذا سألته ما معنى استوى العرش؟ قال استولى. هؤلاء الجماعة الجاهلون بمذهب السلف يقولون إن مذهب السلف هو التفويض، وهذا مشهور حتى عند علماء أكابر ما يفهموا مذهب السلف تماما، يقول إن مذهب السلف التفويض، اقرأ وفوض الأمر لله. نعم. وعندهم البيت المشهور في عقائدهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. وعندهم من جميع النصوص الصفات كلها توهم التشبيه، فهم يقولون كل نص أوهم التشبيه أوله، شف قدم التأويل، أو فوض ورم تنزيها. وهذه قاعدة باطلة، لأن نقول ما في النصوص شيء يوهم التشبيه أبدا، بل كلها تدل على أن الصفات لائقة بالله عز وجل. المهم انتبهوا لهذا، هذه مسألة يغلط فيها من أكابر العلماء. يقول مذهب أهل السنة ينقسم إلى قسمين، تفويض وتأويل. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. التفويض مذهب السلف، والتأويل مذهب الخلف. طيب نسأله ما هو التفويض؟ قال إنك تفوض النص، ما تقول شيء أبدا في معناه، لا تقول شيئا أبدا في معناه. ومعلوم أن هذا من أبطل الأقوال. إن الله أن ينزل الله علينا كتابا ويقول رسوله صلى الله عليه وسلم سنة، ونقول في أعظم ما ترد من أجله وهو الصفات إنه لا يفهم معناها، هذا من أكبر القدح في القرآن والسنة. وأهل السنة والجماعة بريئون من هذا المذهب وينكرونه، لأنهم يثبتون إيش؟ المعاني، يثبتون النصوص ومعانيها اللائقة بالله عز وجل. أي نعم. طيب، لو قال لك قائل: هل أهل السنة والسلف ينفون التفويض مطلقا؟ في تفصيل. ما هو؟ أيه التفويض في الكيفية؟ التفويض في الكيفية يثبتونه، والتفويض في المعنى ينكرونه. واضح؟ فهم كما عندكم الآن، وتفويض يقول بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، وتفويضهم الكيفية إلى علم الله، فيقول استوى لكن كيف استوى ما نقول. بناء. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب المعروف بالعقل والنقل الصفحة 16 بعد 100 الجزء الأول مطبوع.
هذا الكتاب أثنى عليه ابن القيم ثناء عظيما، حتى قال فيه: وله كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني. يعني مما ألف الناس في إبطال مذهب أهل الإلحاد والفلاسفة ما له نظير الكتاب هذا العقل والنقل، لكن لا يقرأه إلا إنسان متبحر في العلم. أما رجل صغير بيروح يقرأ هذا الكتاب فإنه سوف يغرق، لأنه لا يسبح في البحر إلا إلا عوام سابح. تجي والله الصغير ما تعرف تسبح بالبركة اللي مترين، تروح للبحر تغرق على طول. لكن اللي عنده فهم يرى في هذا الكتاب العجب العجاب رحمه الله من تأليفه، وهو مطبوع مستقل الآن، طبع مستقلا وسمي باسم آخر، وهو درء تعارض العقل والنقل، يعني دفع، يعني العقل والنقل لا يتعارضان. حتى أنه رحمه الله ذكر فيه قاعدة عجيبة، قال: كل إنسان ادعى أن النصوص تدل على قول باطل فأنا مستعد أن أجعل دليله دليلا عليه. وهذه غريبة في المصادرة، يعني تأتي بدليلك وأخذ أنا وأرميك به، هذه مصادرة غريبة من كلامي، لكن هذا حق. كل دليل استدل به أهل الباطل فإنه دليل عليهم، دليل عليهم. مثلا إذا قالوا: نحن ننكر الصفات لأن الله يقول ليس كمثله شيء، نقول: هذه الجملة نفسها دليل عليكم، لأن المماثلة، نفي المماثلة دليل على وجود الأصل، ولا لا؟ إذ لو لم يكن الأصل موجودا لكان نفي المماثلة لغوا لا مانع لا فائدة منه. كل شيء، كل نص يستدل به صاحب باطل على باطله فإنه يكون دليلا عليه عند التأمل. شيخ الإسلام رحمه الله التزم بذلك في هذا الكتاب. هنا يعني قال: وأما التفويض، غريبة. يعني أهل التفويض يقولون إن اللي في القرآن ما يعلم معناه، حتى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام لو سألته وش معنى بل يداه مبسوطتان يقول ما أدري، وش معنى استوى على العرش قال ما أدري. طيب أنت يا محمد تقول إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وش معنى ينزل؟ وش يقول؟ يقول ما أدري. طيب أنت تقول إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر، وش معنى يضحك؟ قال ما أدري. هذا معقول ده؟ ولهذا يقول الشيخ الإسلام من هذا القول، يقول إن هذا قدح في القرآن والأنبياء، صح ولا لا؟ نعم صحيح. أنا الآن لو أسأل واحد منكم وش معنى قول المؤلف كذا وكذا، وتقول والله ما أدري، هل هذا يحط من مرتبتك ولا لا؟ ها؟ يحط بلا شك، يحط من مرتبتك. فإذا كانت الرسل تقول ما تقول من الوحي فيما يتعلق بأسماء وصفاته وهي لا تدري معناها، معنى ما تقول، فهذا من أكبر القدح بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا طيب،
وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه،
فلا يعقل ولا يتدبر نعم،
ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إليهم، ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق بنفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة ولا يعلم أحد معناها لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. انتهى كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد الرحمة الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم.
صلى الله عليه وسلم. أظن واضح الكلام، ها؟ جدا، يعني حتى هذا يفتح باب الإلحاد، لأن الملحد يقول لا يمكن أن تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه، وأنا أستدل عليكم بعقلي ورأيي، ثم يقول إن من يقول إن المعنى كذا خير ممن يقول أنا لا أدري. ولهذا اشتبهت هذه المسألة على بعض الناس، وقال تلك العبارة الصادقة الكاذبة، قال طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه العبارة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم صادقة كاذبة، صادقة في الجملة الأولى وكاذبة في الجملة الثانية. وش الجملة الأولى؟ طريقة السلف أسلم بلا شك، طريقة الخلف أعلم وأحكم، هذه من أكذب ما يكون من الكلام، نعم ولا لا؟ من أكذب ما يكون، نعم. ليش؟ لأن نقول أولا أن هذه الكلمة متناقضة، كيف تقول هذه أسلم وذي أعلم وأحكم؟ ومتى تكون السلامة؟ تكون السلامة بالعلم والحكمة، لا يمكن أن يسلم الجاهل أبدا، ولا يمكن أن يسلم السفيه أبدا، بل إن تنزلنا قلنا لا يمكن أن يكون الجاهل أسلم من العالم، ولا السفيه أسلم من الحكيم، صح ولا لا؟ هذا غير ممكن. فأنت إذا أقررت بأن طريقة السلف أسلم لزمك أن تكون طريقة السلف إيش؟ أعلم وأحكم، يلزمك. ثانيا أن نقول بأي طريق قلتم إن طريقة، بأي وجه قلتم إن طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم؟ أتدرون من السلف؟ السلف الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون لهم بإحسان من أئمة الهدى والحق. كيف يكون طريقة الخلف أهدى من هذا وأعلم وأحكم؟ هذا ممكن؟ يعني ممكن نقول والله أنت يا رسول الله أبو بكر عمر عثمان علي والصحابة كلهم طريقة من يأتي من هؤلاء المعتزلة والنظار أعلم وأحكم منكم؟ هذا معقول؟ أبدا غير معقول. ولو أن إنسانا ثبت على هذا لأخرجناه من الإسلام، لأن هذا من أعظم القدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أن يأتي كما قال شيخ الإسلام أفراخ الصابئة والمشركين واليهود والنصارى ثم يقال هم أعلم وأحكم من ممن؟ من الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه فيما يتعلق بالله وصفاته، هذا شيء مستحيل. نعم. فالمهم أن هذه أن هذا القول وهو التفويض، وأرجو أن تنتبهوا له، لأنكم ربما تجدون في كتب علماء أجلة في أعيننا وأعينكم يطلقون مثل هذه العبارة، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، وهم لو علموا مقتضى هذه العبارة ومستلزماتها ما قالوها أبدا، لكن قد تندرج على أسنتهم من غير ترون وتمهل ويأخذها الآخر عن الأول، وإلا لو تأملوا لوجدوها متناقضة باطلة يلزم عليها لوازم فاسدة. ونحن نرميهم بدائهم، نقول تفضلوا معنا، زعماؤكم ورؤساؤكم ماذا كان منتهى أمرهم؟ إيش؟ الحيرة والقلق والشك. قال بعض العلماء وأظن الشافعي أكثر الناس شكا عند الموت أهل الكلام، اللي يقول هؤلاء إنهم أعلم وأحكم. ونقول تفضلوا هذا الرازي من رؤسائكم ماذا يقول؟ يقول لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطن به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. أشكركم هذا الكلام الجيد، وهو دليل واضح على أن أهل الكلام إيش؟ لا 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 ينتفعون بكلامهم، لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا. وكان قد قال متمثلا أو منشئا، قد قال بيتين ها ثلاث أبيات متمثلا بها أو منشئا، يقول نهاية أقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. صارت عبات الترويش مرقعة بكل لون. نعم. وإلا قفة الترويش فيها من كل طعام، قيل كذا وقالوا كذا وقال الآخر. هذا ظاهر النصوص، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن. شف ما يتبادر، ما قلنا إنه هو الذي لا يحتمل غيره، يحتمل غيره، لكن أول ما يتبادر إلى ذهنك هذا المعنى، هذا هو ظاهر النصوص. نعم، وهذا يختلف، يقول المؤلف يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. طيب ماشي.
وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر.
شوف الآن، إذا قلت جاءني طالب علم كبير، طالب علم كبير قال بي وأنا أوزع كتب، فقال أنا أريد كتبا، فقلت لوكيلي على المخزن أعطه ما يليق به، وعنده الفتاوى والمغني والمهذب وكتب السنة، وش يعطيه؟ يعطيه كل هذول لأنه طالب علم. وجاءني واحد في الابتدائي قال أبي كتب، فقلت لوكيلي أعطه ما يليق به، وش أعطيه؟ أعطيها الأشياء الصغيرة هذه ما يليق به. شف كلمة ما يليق به لفظة واحد، لكن اختلفت بحسب، لا بحسب ما أضيفت إليه، مو بحسب السياق. السياق واحد، أعطه ما يليق به، فاختلفت بحسب ما أضيفت إليه، فالذي يليق بهذا غير الذي يليق بهذا. نعم. طيب،
فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، فمن الأول قوله تعالى وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا.
هنا المراد بالقرية إيش؟ أهلها، لأن القرى اللي هي المساكن ما تعذب، ألا يعذب الساكن دون المساكن. نعم.
ومن الثاني قوله تعالى عن الملائكة طيب إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية،
أي المساكن، أهل هذه المساكن، لأنه قال أهل، فلا يمكن أن نريد أن يراد بالقرية هنا أهلها، لأننا لو قلنا المراد بالقرية أهل القرية لكان التركيب إنا مهلكوا أهل هذه الأهل، يستقيم ولا لا؟ ما يستقيم. نعم.
وتقول صنعت هذا بيدي، فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى لما خلقت،
لما
خلقت بيدي بيدي، لأن اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق فتكون مناسبة له، وفي الآية أضيفت إلى الخالق فتكون لائقة به، فلا أحد سليم الفطرة صريح العقل يعتقد أن يد الخالق كيد المخلوق أو بالعكس.
صح، واضح. أنا قلت صنعت هذا بيدي، وقد قال الله تعالى لما خلقتم بيدي، التركيب واحد لكن بينهما فرق، فاليد التي أضافها الله إلى نفسي ليست كاليد التي أضفتها إلى نفسي، مع أن التركيب واحد. هنا هذا بحسب إيش؟ لا، بحسب الإضافة، والأول القرية بحسب السياق. نعم.
وتقول ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك، فتفيد الجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأولى مع اتحاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغير المعنى به.
صح. وش الفرق بينه يا أخوان؟ ما عندك إلا زيد وما زيد إلا عندك. إيه لا، بس المعنى، المعنى. طيب مشرف، زي يعني ما ينفي أن غيره عندك، لكن ينفي أن يكون زيد في مكان آخر، فهنا الحصر في المكان، والأول الحصر في الكائن. هنا
تبادر منها إلى الذهن من المعاني، وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من جعل الظاهر المتبادر منها معنى حقا يليق بالله عز وجل
يليق
بالله عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.
طيب انتبهوا لهذه النقطة، الذين لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم. لقب أهل السنة لأنهم تمسكوا بالسنة، والجماعة لأنهم اجتمعوا عليها، فهو لا يصدق إلا على هؤلاء. وأما من قال إن المراد بالجماعة هنا جماعة الإمامة أهل السنة، والجماعة يعني الذين تحت إمام واحد، فهذا كذب على اللغة، بل المراد بالجماعة الاجتماع، هذا الأصل في لفظ الجماعة، كما قال شيخ الإسلام في الواسطية، قال الجماعة في الأصل اسم للاجتماع، يكون معنى أهل السنة أي أهل السنة والاجتماع على السنة. بهذا نعرف أن مذهب المفوضة، أو بعبارة أصح أن المفوضين والمؤولين لا يصدق عليهم أنهم أهل السنة، مع أن كثيرا من المتأخرين يرون أن أهل السنة ينحصرون في المفوضة والمؤولة. ولكن أنا أقول وبملء أفواهنا إن المفوضة والمؤولة لا يصدق عليهم هذا اللقب، لأن نعلم أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه هو إبقاء النصوص على ظاهره على ما يليق بالله عز وجل، والمؤولة يحرفونها عن ظاهرها. ونعلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أن لهذه النصوص معنى يليق بالله، والمفوضة يقولون لا معنى لها، أو على الأقل يقول لا نعلم لها معنى. نعم، فالحاصل أن لقب أهل السنة والجماعة نأبى أن ينطبق إلا على مذهب السلف فقط، الذين يجرون النصوص على ظاهرها، نعم، على معنى يليق بالله سبحانه وتعالى. ونقول كل يدعي وصل لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، هاتوا برهانكم وتفضلوا على مائدة المناقشة. أين السنة من قوم يخالفون سنة الرسول وأصحابه؟ نعم، عجيب، غير موجودة. فإذا كان هؤلاء المفوضة يخالفون طريق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، لأن النبي وأصحابه يقرون باللفظ والمعنى، وهؤلاء يقرون باللفظ ولا يقرون بالمعنى، أين السنة والجماعة من قوم يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقول ليس المراد بها ظاهرها، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه سنتهم أن تجرى على ظاهرها؟ ولكن نقول هؤلاء الذين سلكوا مذهب التفويض أو مذهب التأويل، إذا كان هذا هو مؤدى اجتهادهم وهم يريدون الحق ولكن لم يوفقوا لإصابته، فإن الله تعالى يعفو عنهم، لأن الرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام جعل لمن اجتهد فأخطأ أجرا واحدا، ولمن اجتهد وأصاب أجرين. فنحن نخطئهم ونقول أخطأتم ولم تصيبوا، لكن هل أثمتم؟ ننظر من طلب الحق وصدق في طلبه واجتهد في الوصول إليه فإننا لا نؤثمه، لكننا نضلله في رأيه، لا نضلله في مسلكه ومنهجه، لكن نضلله في رأيه. فهمتم؟ أما من علمنا أنه منازع مكابر لا يريد الحق وإنما يريد نصر رأيه ونصر متبوعيه، فإننا نضلله ونخطئه ونؤثمه أيضا. لأن هذا ليس بمجتهد، وهذا هو الميزان القسط. ونحن لا نظلم أحدا على حساب ديننا أو على حساب ما يجب علينا من العدل، إنما نقول العدل شرع الله، فإذا تمسك به أحد وأدى ما يجب عليه فليس بآثم. نعم.
وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البر فقال: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن،
كلها
في القرآن والسنة، والإيمان بها وحملها
والإيمان، يعني مجمعون على الإيمان على الإقرار والإيمان. نعم.
والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. انتهى. وقال القاضي أبو يعلى في كتابه إبطال التأويل: لا يجوز رد هذه الأخبار ولا التشاغل بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات الله لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يعتقد التشبيه فيها
ولا يعتقد التشبيه فيها.
لكن على ما روي عن الإمام أحمد
وسائر الأئمة
انتهى.
نقل ذلك عن
ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الحموية في الفتوى الحموية صفحة 87 و89 الجزء الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم. وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: الأول أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف.
إذا تأملت مذهب السنة والجماعة وجدته هو المطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، لكن يشترط لهذا التتبع أن يكون بعلم وإنصاف، فإن كان بجهل فإنه لا يمكن أن يعرف أنه مطابق. لماذا؟ لأنه جاهل. الجاهل كيف يعرف أن هذا المذهب مطابق لما دل على الكتاب والسنة؟ وإن كان بغير عدل أو بغير إنصاف فإنه سيكابر ويقول هذا لم يدل على الكتاب والسنة. أنتم تقولون إن لله وجها والقرآن يقول ليس كمثله شيء، فإذا أثبتتم أن لله وجها فقد أثبتتم أن له مثيلا. عرفت ولا لا؟ هل هذا منصف؟ نقول له: يا أخ تعال، هل لك وجه؟ قال: نعم. الحمار له وجه؟ قال: نعم. ولا يقول: لا. هل وجهك كوجه الحمار؟ وش يقول؟ طبعا يقول: لا. سبحان الله، آدمي فضل على كثير ممن خلقه الله تفضيلا، تقول وجهه مثل وجه الحمار؟ إذا كنت تعرف الفرق بين وجهك ووجه الحمار، لماذا لا تعرف الفرق بين وجه الرحمن ووجه المخلوق؟ فلله وجه، لكن لا يشبه وجهك ولا يشبه وجهك. للرحمن وجه يليق بجلاله، ولا لا؟ طيب، إذن هذا الذي يقول إنك إذا أثبت لله وجها فقد أثبت له مثيلا، نقول: ينتقض عليك بما أنت تنقضه بنفسك، أليس كذلك؟ أي نعم. طيب، هذا الوجه الأول مما يدل على صحة مذهب السلف. ما هو الوجه الأول؟ الحقيقة أننا نقرأ الكتاب هذا ولكن ما احنا بنناقش فيه، والله فيه معاني يحتاج إلى أن الإنسان يرسخها. الوجه الأول مما يدل على مذهب السلف والصحيح أنه مطابق لما دل عليه الكتاب والسنة، ولكن ليس كل أحد يعرف أنه مطابق إلا إذا كان عنده علم وعدل، علم وعدل أي إنصاف. هنا طيب
الثاني أن يقال إن الحق إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم، والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين.
طيب لا، أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله غيره، صح هذا؟ ها؟ صحيح؟ في يمكن يخرج عن هذا؟ ما يمكن، لأن احنا قلنا غيرهم، انتبه. لكن لو قلنا أن يكون الحق فيما قاله السلف أو فيما قاله أهل التأويل لكان يمكن أن يقول قائل أو فيما قاله طرف ثالث. أما إذا قلنا أو فيما قاله غيرهم فهو يشمل، يعني ما حد يدخل علينا في هذه العبارة. ولذلك لو قال الرجل، لو قال رجل إن كان هذا الطائر غرابا فزوجتي طالق، وقال الثاني إن كان حماما فزوجتي طالق، أين اللي تطلق زوجته؟ لا، كلهم ما تطلق زوجتهم. ليش؟